إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالخوف من الله تبارك وتعالى واجب من أهم الواجبات الشرعية ومن أعظمها، لما يترتب عليه من الآثار المهمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: منزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. وقال ابن الوزير رحمه الله: أما الأمان فلا سبيل إليه، والخوف هو شعار الصالحين. ووجوب الخوف دل عليه أدلة من الكتاب والسنة، منها الأمر بالخوف من الله سبحانه وتعالى في قوله: وإياي فارهبون، فهذا أمر برهبته، والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. قال السعدي رحمه الله: أمر الله بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وقد جعل الله تبارك وتعالى الخوف شرطا من شروط الإيمان. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله تعالى. وقد وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بأن مهمتهم الإنذار والتخويف. والإنذار في لغة العرب الإعلام بالشيء الذي يخيف. قال الراغب رحمه الله: الإنذار إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. وقد جاءت آيات من الكتاب تصف الرسل بأنهم منذرون، ومن تلك الآيات قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كما أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. متفق عليه. وقد قال الله جل وعلا: وقل إني أنا النذير المبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: منزلة الخوف من أجل المنازل وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح الله تعالى أهل الخوف في كتابه وأثنى عليه، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند وعند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكان من أوائل أوامره تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. متفق عليه. والنذير العريان أصله أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه، فانقلب إلى قومه فقال: إني رأيت الجيش وسلبوني. فرأوه عريانا فتحققوا من صدقه، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة، ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. وقد كان العرب إذا رأى أحدهم جيشا يغير على قبيلته قد اقترب، وهو في الخارج ولا تدري قبيلته، جاء يركض ويخلع ثيابه يلوح بها وهو يصرخ، حتى يبين لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم وفداحة الخطر. وهذه أشد أنواع النذارات عند العرب، وقد استعارها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لهم، فخاطبهم بما يعرفونه من حالهم ليبين لهم هول ما جاء به، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى العذاب حتى يخاف العباد. قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يخوف الله به عباده، إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده. قال: لينزجروا عن المحارم والمآثم. وقوله تعالى: يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الآيات لتخويف العباد فبين سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتصديق الأنبياء عليهم السلام إنما يرسله من أجل التخويف، فقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك الآيات الكونية فإنما يريها الله لعباده لأجل أن يخافوا، قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وكذلك الخسوف والكسوف، هاتان الآيتان اللتان يريهما الله لعباده لأجل أن يتذكروا الآخرة ويخافوها، فإن الشمس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، أخرجه البخاري. والخسوف والكسوف يذكران بذلك. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. متفق عليه. ولقد ابتلى الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم بابتلاء عظيم ليظهر الذي يخاف من الذي لا يخاف. قال تعالى في شأن الصيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهؤلاء الصحابة الذين كان كثير من طعامهم قائما على الصيد، وكان الصيد من الرياضات المحببة إلى نفوسهم، يبتليهم الله بالصيد في هذا المقام العظيم لأجل أن يعلم الذي يخافه من الذي لا يخافه، دلالة على عظم شأن الخوف عند الله. ولقد نجح الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وتبين أنهم يخافون الله في السر والعلانية، بعكس اليهود الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ونصبوا الشباك يوم الجمعة، وسحبوها يوم الأحد مليئة بالحيتان والأسماك، وقالوا: ما اصطدنا يوم السبت، فلم يخافوا الله فهلكوا. أما الصحابة رضي الله عنهم فخافوا الله فنجوا. فهذه أدلة تدل على وجوب الخوف من الله، وتدل على أهميته في هذه الشريعة المطهرة. والخوف من الله تبارك وتعالى على مقامين: المقام الأول الخوف من عذاب الله، والمقام الثاني الخوف من الله نفسه. والمقام الأول هو الذي ينزع إليه عامة الناس، فهم يخافون من دخول النار، ويخافون من عذاب الله الدنيوي والأخروي، وقد لا يتنبهون إلى عظمة الله، ولا يتنبهون إلى أهمية الخوف من ذاته سبحانه وتعالى. فالعامة لا يخافون إلا عند ذكر الإحراق وذكر السلاسل وأنواع العذاب. وأما أهل العلم والفقه العالمين بصفات رب العالمين وأسمائه وجلاله، فهم يخافون من الله أشد الخوف، لعلمهم بعظمته وجلاله وسطوته وجبروته، ويقدمون خوف الله على خوف عذابه وعقابه، وترتعد فرائصهم عند ذكره سبحانه وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله في مقامي الخوف: المقام الأول الخوف من عذاب الله، وهذا خوف عامة الناس، وهذا النوع من الخوف يحصل بالإيمان بالجنة والنار، وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية. وأما المقام الثاني فهو الخوف من الله نفسه عز وجل، وهو خوف العلماء والعارفين. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه لما كملت معرفتهم بربهم وأسمائه وصفاته أثرت الخوف، ففاض الأثر على القلب ثم ظهر على الجوارح بهذه الأعمال. وليس المقصود التقليل من شأن عذاب الله وعقابه، وإنما المقصود بيان علو وفضل أحد المقامين على الآخر. والخوف إنما يكون من الله تعالى وحده. قال ربنا جل وعلا: وإياي فارهبون. فتقديم المعمول وإياي يدل على الحصر، أي لا ترهبوا أحدا غيري. وكذلك في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا المشركين، ولا يعظمن عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي ما أطعتموني واتبعتم أمري، وإني متكفل لكم بالنصر والظفر، ولكن خافوني واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري فتهلكوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فينبغي على العبد ألا يتقي سوى ربه، وألا يخاف إلا منه سبحانه. وأما الطاعة فتكون لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: وأهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. الله عز وجل يأمر بالخوف منه، وجاء ذلك بطرق متعددة في إفادة الحصر، وينهى عن الخوف من غيره، ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله يدل على أن الخوف يجب أن يكون من الله دون ما سواه. والمقصود بذلك خوف العبادة الذي لا يجوز أن يصرف لأحد من المخلوقين. وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه. ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة والخوف من الله عز وجل. فالخوف من الله تبارك وتعالى عبادة. قال ربنا جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. قال أبو عمرو الدمشقي رحمه الله: حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدا. والخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب من الله جل وعلا. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال. وهو بمنزلة الصوت للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن صوت، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا التقاصر عن الخوف أيضا محمودة. وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع. وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها. وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء، يعني العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم. وأما المترسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا. وكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل فما تقول في من مات من الخوف؟ فالجواب: ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. ومقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل عن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو يخاف عذاب القبر، ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو يخاف حرمان الجنة أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رضي الله عنه: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. قال صاحب المنازل: الخوف على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. والخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وله متعلقان، أحدهما نفس المكروه المحذور وقوعه، والثاني السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف يكون خوفه، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب، ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف. فإذا عرف قدر المخوف وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له الخوف. هذا معنى تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه، فإنه وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان. قال: الدرجة الثانية من درجات الخوف خوف المكر في حال جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها واستحلى ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة، فإنه ينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال بين بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا وبالجمع تفرقة، كما قيل: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. الدرجة الثالثة من درجات الخوف قال: وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف. يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله تعالى وقرب منه، فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين، لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم. وهذا بخلاف هيبة الجلال، فإنها متعلقة بذاته وصفاته، وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب كانت هيبة جلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى من درجة خوف العامة. الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح درجات الخوف التي ذكرها الهروي رحمه الله، إنما هو شرح لمذهب الهروي رحمه الله. وأما مذهب ابن القيم رحمه الله في هذا فعلى العكس، يقول: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، والخوف عبادة. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، والمراد الخوف الذي هو عبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، هذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكن يخافه مخافة سر، هذا ذكره العلماء أنه شرك. فالذين يقولون فلان وتد الناحية وفلان من الأوتاد، فيبيت الرجل على الذنب لا يبالي يتهتك، فإذا مر عليه مصبحا وقد توفرت فيه عند الجهلاء شروط الولاية فنزل مخاطه حتى كسى لحيته، ثم أحدث على نفسه قبلا ودبرا وهو لا يعي ولا يدري ولا يدرك، فإذا مر به هذا خافه في سره أنه مطلع عليه أو أنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته، فهذا شرك، وهذا لله وحده، وعالم الغيب وهو عالم الشهادة سبحانه وتعالى، فهذا خوف السر. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الحية ومن الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وأما إذا خاف من إنسان غيره فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه، ولكن لم يصل إلى حد الإكراه، فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، لا يوقع الخوف على أوليائه، وإنما يخوفكم من أوليائه ويخوفكم بأوليائه، ويعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتي هي أحسن، ونهانا عن السوء: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر أن الخوف شرط لصحة الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، يكون محمودا إذا ما كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد، وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه تعالى. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود، فهو الذي يحمل العبد على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، وحينئذ يتمادى بقوة يأسه في المعصية، فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من عطاء الله وفرج الله مسلم. فالخوف المنتج لا الخوف المدمر هو المحمود وهو المطلوب، وهو عبادة لله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير خوفه وأن يتأمل فيه، أطبعي هو أم شرعي؟ فإن كان شرعيا فليحرر، أشرك هو أم معصية؟ فليحرر ذلك وليخلص متوكلا على الله. وأما إن كان خوفا وراثيا طبعيا فإنه لا شيء فيه، وليسأل ربه العافية وليتوكل عليه. والإنسان إذا غلب فليس لأن العدو غلب، ولكن لأن النصير قد تولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.